أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 45 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، نحن فيه مع سورة مع جزء تبارك بصفة عامة، مع سورة الحاقة بصفة خاصة، مع آخر السورة إن شاء الله تعالى بصفة أخص، مع قول الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد أن تناولنا هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة التي تمثل خاتمة السورة، تناولناها من خلال التفاسير الموجزة، نحن معها اليوم إن شاء الله عز وجل مع التفاسير المفصلة. أي نعم، مع التفاسير المفصلة، مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: فلا أقسم، أقسم ولا مزيد، بما تبصرون بالمشاهدات والمرئيات، وما لا تبصرون أي أقسم بما تشاهدونه بأعينكم في هذا الكون، مثل السماء والفضاء والهواء والأرض والجبال والبحار والأشجار والأنهار والنبات والإنسان والحيوان والجماد وسائر ما ترونه بأعينكم في هذا الكون الفسيح وما لا تبصرون مثل الملائكة والجن والجاذبية والقيامة والبعث والحشر والصراط والجنة والنار وسائر ما غاب عن عيونكم في هذا الكون الفسيح الأرجاء وفي اليوم الآخر وما فيه. ففي ختام السورة الكريمة أقسم الله تعالى بما يفيد تعظيم القرآن وأنه منزل من عند الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس القرآن شعرا ولا سحرا ولا كهانة، بل هو تنزيل من رب العالمين. وقيل سبب النزول، قال مقاتل سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال إن محمدا ساحر، وقال أبو جهل شاعر، وقال عقبة أو لعله عتبة، إما عقبة بن معيط أو عتبة بن ربيعة، عقبة كاهن. فقال الله تعالى هذه الآيات: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فالقرآن ليس شعرا وليس كهانة، بل هو وحي الله تبارك وتعالى. فإذا القسم بما تبصرون من المشاهدات والمرئيات، وما لا تبصرون من المغيبات المستورات، أو أقسم سبحانه وتعالى بالكون المشاهد وخالق الكون الذي هو غيب الغيب. بسم الله. إنه لقول رسول كريم، يبلغ عن الله ما أوحي إليه. إن هذا القرآن الكريم ليس سحر، ليس قول ساحر، وليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة، بل هو رسالة الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقوله ويقرأه ويبلغه عن الله تعالى. وما هو بقول شاعر، ليس القرآن كلام شاعر، فقد اشتمل على بدء الخليقة وأمور التشريع وبيان الحلال والحرام ووصف اليوم الآخر. أما الشعر فله أوزان وله قافية ويدخل في التشريع وغير التشريع، ويكون صادقا وغير صادق، ويتحدث الشعراء عن أمور لا يفعلونها ولا يترجمونها إلى واقع. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم ختمت الآية: قليلا ما تؤمنون، أي إنكم لا تؤمنون أصلا، أو تؤمنون إيمانا قليلا، بمعنى أنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، ومع ذلك يعبدون معه الأصنام والأوثان. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالقرآن منهج متكامل للحياة يتفق مع الفطرة ويقنع العقل، أما الكهانة فهي كلمات متناسقة لا تكون منهجا محيطا بالكون والحياة كما نجده في القرآن الكريم. فمن الكهانة قول بعض الكهان والقمر الباهر والكوكب الزاهر وما في الأرض من سائر من منجد وعاثر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر. هذه كلام الكهان. أما الآيات القرآنية فتفيد أن الكون كله في رعاية الرحمن على شاكلة ما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وعلى نحو ما قال سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وكما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. والكاهن يعتمد على الشياطين في نقل بعض الأخبار عن السماء والقرآن، فيما استرقته الشياطين فلا يعقل أن يكون بإلهامهم. والقرآن الكريم فيه لفتات ليست من طبيعة البشر أن يلتفتوها، مثل التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف في قوله تعالى: وعنده علم الغيب، لا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين، أي إن القرآن تنزيل من عند الله تعالى، وهو وحي السماء كما قال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقد جاء القرآن الكريم من رب العزة جل جلاله في اللوح المحفوظ، من رب العزة جل جلاله إلى اللوح المحفوظ، ونزل به جبرائيل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين، وتلقته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أضيف القرآن الكريم إلى جبريل على أنه المبلغ به عن الله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومثل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، حيث أضاف القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه المتلقي عن جبريل. وقال بعض المفسرين: المراد بالرسول الكريم هو جبريل عليه السلام. فالقرآن الكريم ليس شعرا وليس كهانة وليس من عمل البشر وصنعهم، والعرب كانت تعرف ذلك، وتعرف أن القرآن فوق مستوى طاقة البشر، وليس قولهم شاعر أو كاهن إلا مشاغبة من المشركين للفت الأنظار عن القرآن. ولذلك أجاب الله تعالى بقوله: تنزيل من رب العالمين، أي هو وحي السماء، أنزل الله رب العالمين، أنزله الله رب العالمين على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، أي من نظمه وإبداعه، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقلت: كاهن. فقرأ: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. فوقع الإسلام في قلبي كل موقع، فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال ربنا عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي افترى واختلق وادعى علينا، لأخذنا منه باليمين، أي بيمينه أو بالقوة والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين، نياط القلب أو نخاع الظهر، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي مانعين الهلاك عنه، أي مانعين الهلاك عنه. والمعنى: لو ادعى محمد صلى الله عليه وسلم علينا بعض الادعاء، أو نسب إلينا شيئا لم نقله لعاقبناه عقوبة عاجلة شبيهة بغضب بعض الملوك على من يكذب عليه، حيث يمسك السياف بيمين الجاني ثم يكفحه بالسيف ويضرب عنقه فيقطع منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب، إذا قطع قضى على صاحبه ومات، فما منكم من أحد عنه حاجزين فما يستطيع أحد من الناس أن يحجزنا أو يحول بيننا وبينه في إهلاكه وقتله وقطع وتينه، إذ ليس ذلك في قدرة أحد أو إمكانه. ولما لم يحدث شيء من ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله حقا، صادقا في أن وحي السماء ينزل عليه، وفي أن القرآن تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإن القرآن الكريم لوسيلة لتذكير المؤمنين وإرشاد المتقين وإلهام الذاكرين، وخص المتقين بالذكر لأنهم هم المستفيدون بالقرآن والمنتفعون بتوجيهاته والخاشعون عند سماعه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صلى الله العافية. ثم قال تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، نحن نعلم أن منكم من يكذب بالقرآن ويدعي أنه سحر أو سعر أو كهانة أو أساطير الأولين، ولا يصدق بأنه كلام رب العالمين. أي نحن نعرف المكذبين ونعلم المصدقين، وسنجازي ونعاقب المكذبين كفرا وعنادا وجحودا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز شأنه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال سبحانه: وإنه لحسرة على الكافرين. حسرة الندامة العظيمة. وإن هذا القرآن العظيم لحسرة على الكافرين، أي هو مصدر حسرة وندامة وأسف وحزن، لأنهم يعرفون صدقه وقوته وبلاغته وتأثيره في من يسمعه وسمعه، ويمنعهم الكبر أو التعاظم أو سوء الطوية من الاستجابة للقرآن والإيمان به. وفي كتب السيرة أن ثلاثة من كبار كفار قريش كانوا يتسللون بالليل لاستماع القرآن، وفي الصباح يتواصلون بعدم العودة لمثل ذلك. يتواصلون في أخطاء مطبعية معلش في الصباح يتواصلون بعدم العودة لمثل ذلك، ويعترفون بقوة القرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يمنعهم الحسد من الإيمان. أو المعنى القرآن حسرة على الكافرين في الدنيا حين يرون كتيبة الإسلام كل يوم في ازدياد وانتصار وتقدم، حتى فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. والقرآن حسرة على الكافرين في الآخرة حين يرون منازل المتقين في الجنة ومنازل الكافرين في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. وإنه لحق اليقين، وإنه أي القرآن الكريم لهو اليقين الصادق والحق البين الواضح وضوح الشمس لظهور آياته وتشريعاته وآدابه ونظام أسلوبه، وإضافة الحق إلى اليقين من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي لهو اليقين الحق أو هو من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، كما في قوله تعالى حبل الوريد إذ الحبل هو الوريد. قال المفسرون إن مراتب العلم ثلاثة: أعلاها حق اليقين، ودونها عين اليقين، ودونها علم اليقين. فحق اليقين كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه، وعين اليقين كعلم العاقل بالموت عند معاينة ملائكته، وعلم اليقين كعلم العاقل بالموت في حياته ومعرفته بأن كل نفس ذائقة الموت. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. فسبح باسم ربك، نزهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، نزه ربك تنزيها مصحوبا بكل ما يليق به من طاعة وإخلاص ومواظبة على مراقبته وتقواه. وتنزيه الاسم الكريم تنزيه للذات العلية، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، متصف بكل كمال، مستحق للحمد والذكر والشكر على أنعمه وعلى إنزاله القرآن العظيم مشتملا على صنوف الهداية. وفي الحديث الشريف كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الأثر الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. ومنه إلى أستاذه ومعلمه، والذي كثيرا ما يحاول أن يحاكي أسلوبه أو أن ينقل عنه، إلى ظلال القرآن الكريم، والأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، بحيث لا يسرقنا الوقت دون أن نتناول هذه التفاسير العظيمة. ووجدتني شيخ علي شغلت أنا أبحث عن في رحاب التفسير لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، فإني أحب أن أختم به، فلست أدري أرسلته لي على الواتس ولا على التليجرام، وكان موجودا على الشاشة لكن أردت أن أضغط على الصفحة فطارت، قدر الله ما شاء فعل. نأتي إلى الظلال الذي قال: وأخيرا تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية، مع خاتمة سورة الحاقة في ظل هذه المشاهد العنيفة المثيرة المتوالية منذ أول السورة، مشاهد الأخذ في الدنيا والآخرة، ومشاهد التدمير الكونية الشاملة، ومشاهد النفوس المكشوفة العارية، ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة. في ظل هذه المشاهد العميقة العميقة الأثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إن الأمر لا يحتاج إلى قسم، وهو واضح هذا الوضوح، ثابت هذا الثبوت، واقع هذا الوقوع، لا يحتاج إلى قسم. إنه حق صادر عن الحق، وليس شعر شاعر ولا كهانة كاهن ولا افتراء مفتر، لا، فما هو بحاجة إلى توكيد بيمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بهذه الفخامة وبهذه الضخامة وبهذا التهويل بالغيب المكنون إلى جانب الحاضر المشهود، والوجود أضخم بكثير مما يرى البشر، بل مما يدركون. وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافا قليلة محصورة تلبي حاجاتهم إلى عمارة هذه الأرض، تلبي حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها كما شاء الله لهم. والأرض كلها ليست سوى هباء لا تكاد ترى أو تحس في ذلك الكون الكبير. والبشر لا يملكون أن يتجاوزوا ما هو مأذون لهم برؤيته وبإدراكه من هذا الملك العريض، ومن شؤونه وأسراره ونواميسه التي أودعها إياه خالق الوجود. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مد البصر ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم وأسرارا أخرى لا يبصرها ولا يدركها. وتوسع بذلك آفاق التصور الإنساني للكون والحقيقة. فلا يعيش الإنسان سجين ما تراه عيناه، ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود. فالكون أرحب والحقيقة أكبر. أكبر من ذلك الجهاز الإنساني المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الكون، ووظيفته في الحياة الدنيا، ووظيفته في الحياة الدنيا هي الخلافة في هذه الأرض. ولكنه يملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وآفاق أكبر وأرفع حين يستيقن أن عينه ومداركه محدودة، وأن هناك وراء ما تدركه عينه ووعيه عوالم وحقائق أكبر بما لا يقاس مما وصل إليه. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع على نفسه، ويتصل بينابيع المعرفة الكلية التي تفيض على قلبه بالعلم والنور، والاتصال المباشر بما وراء الستور. إن الذين يحصرون أنفسهم في حدود ما ترى العين ويدرك الوعي بأدواته الميسرة له مساكين، سجناء حسهم وإدراكهم المحدود، محصورون في عالم ضيق على سعته، صغير حين يقاس إلى ذلك الملك الكبير. وفي فترات مختلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثيرون أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيديهم في سجن الحس المحدود والحاضر المشهود، ويغلقون على أنفسهم نوافذ المعرفة والنور والاتصال بالحق الكبير عن طريق الإيمان والشعور، ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعدما أغلقوها على أنفسهم بأيديهم، تارة باسم الجاهلية وتارة باسم العلمانية. وهذه كتلك سجن كبير وبؤس مرير وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور. والعلم يتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها بحمق وغرور حول نفسه في القرنين الماضيين، يتخلص من تلك القضبان ويتصل بالنور عن طريق تجاربه ذاتها بعدما أفاق من سكرة الغرور والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية في أوروبا، وعرف حدوده وجرب أن أدواته المحدودة تقوم إلى غير المحدود، تقوده إلى غير المحدود في هذا الكون وفي حقيقته المكنونة. وعاد العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان في تواضع تبشر أوائله بالفرج، أي تعم بالفرج. فما يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان المادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق. ولقد رأينا عالما مثل أليكسيس كاريل الطبيب المتخصص في بحوث الخلية ونقل الدم والمشتغل بالطب علما وجراحة وإشرافا على معاهد العلاج والنظريات العلاجية، وصاحب جائزة نوبل سنة 1912، ومدير معهد الدراسات الإنسانية بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، يرى أن الكون على رحبه مملوء بعقول فعالة غير عقولنا، وأن العقل الإنساني هادي قاصد بين دروب التيه التي حوله. إذا كان معوله كله على هدايته، وأن الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول التي حولنا وبالعقل الأبدي المسيطر على مقادير الأكوان قاطبة فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء، وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في الحياة، لأنه يقيمنا على اتصال بآفاق الخفاء الهائل من عالم الروح. ورأينا طبيبا آخر مثل دينوي الذي اشتغل بمباحث التشريح والعلم الطبيعي، وعمل مع الأستاذ كوري وقرينته، واستدعاه معهد روكفيلر لمواصلة بحث مع أعضائه في خصائص وعلاج الجراح. يقول: كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان بالله لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه، على أن الإنسان الأمين الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور الله إلا كما يلزم العالم الطبيعي أن يتصور الكهرباء، إلا كما يلزم العالم الطبيعي أن يتصور الكهرباء، فإن التصور في كلتا الحالتين ناقص وباطل، وليس الكهرب قابلا للتصور في كيانه المادي. وإنه مع هذا لأثبت في آثاره من قطعة الخشب، يعني الكهرباء غير محسوسة، وبتكهرب الإنسان وتعمل فيه مشاكل قد كده غير الخشب الذي هو له ذرم وله ثقل. ورأينا عالما طبيعيا مثل سير أرثل توماسون المؤلف الاسكتلندي الشهير، يقول: إننا في زمن شفت فيه الأرض الصلبة وفقد فيه الأثير كيانه المادي، فهو أقل الأزمنة صلاحا للغلو في التأويلات المادية. ويقول في مجموعة العلم والدين: ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم، لأن العالم الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة، إذ ليست هذه وجهته،
وقد تكون النتيجة أكبر جدا من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة، إلا أننا خلقاء أن نختبط، لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس في جو العلم، حيث لم يكن ذلك يسيرا في أيام آبائنا وأجدادنا. فإذا لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في الله كما زعم مستر لانجد دافيز، خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه، فنحن نقرر عن رؤية أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى. ولا نجاوز المعنى الحرفي حين نقول إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضا جديدة، وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي، فإذا به في كثير من الأحيان لا يجد السلام إلا حيث يتخطى مدى الفهم، وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله. ورأينا عالما مثل كريسي موريسون، رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقا، يقول في كتاب الإنسان لا يقوم وحده: إننا نقترب فعلا من عالم المجهول الشاسع، إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربائية. ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين الكون، لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون. إن ارتقاء الإنسان الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن تتم عن طريق التطور المادي ودون قصد ابتداعي. وإذا قبلت واقعية القصد فإن الإنسان بوصفه هذا قد يكون جهازا، ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه، والعلم لا يعلل من يتولى إدارته، وكذلك لا يزعم أنه مادي. لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبسا من نوره. وهكذا بدأ العلم يخرج من سجن المادية وجدرانها بوسائلها الذاتية، فيتصل بالجو الطليق الذي يشير القرآن إليه بمثل هذا القسم في تلك الآية الكريمة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ونظائره المتعددة وإن يكن بيننا نحن من أقزام التفكير والشعور من لا يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النور على نفسه وعلى من حوله باسم العلم، في تخلف عقلي عن العلم، وفي تخلف روحي عن الدين، وفي تخلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة الحقيقة، وفي تخلف إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. لقد كان مما تقول به المشركون على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم إنه شاعر وإنه كاهن، متأثرين في هذا بشبهة سطحية منشأها أن هذا القول فائق في طبيعته على كلام البشر، وأن الشاعر في وهمهم له رئى من الجن يأتيه بالقول الفائق، وأن الكاهن كذلك متصل بالجن، فهم الذين يمدونه بعلم ما وراء الواقع. وهي شبهة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القرآن ورسالته لطبيعة القرآن والرسالة وطبيعة الشعر أو الكهانة. فالشعر قد يكون موسيقى الإيقاع قد يكون موسيقي الإيقاع رائع الأخيلة جميل الصور والظلال، ولكنه لا يختلط أبدا ولا يشتبه بهذا القرآن. إن هناك فارقا أساسيا فاصلا بينهما، إن هذا القرآن يقرر منهجا متكاملا للحياة يقوم على حق ثابت ونظرة موحدة، ويصدر عن تصور للوجود الإلهي ثابت وللكون والحياة كذلك. والشعر انفعالات متوالية وعواطف جياشة قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضا والغضب والانطلاق والانكماش والحب والكره والتأثر والتأثرات المتغيرة على كل حال. هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس في كلياته وجزئياته مع تعين مصدره الإلهي، فكل ما في هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر، فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا تصورا كونيا كاملا كهذا التصور، لم يسبق لهم هذا ولم يلحق. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات للكون وللقوة المنشئة له المدبرة لنظامه. هذا هو كان معروضا مسجلا في الفلسفة وفي الشعر وفي غيرها من المذاهب الفكرية، فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة، وأنه متفرد بطابع معين يميزه من كل تصورات البشر. كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر عنها، فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهنا أنشأ منهجا متكاملا ثابتا كالمنهج الذي جاء به القرآن الكريم. وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكمة مفردة أو إشارة ملغزة، وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها، وقد وقفنا عند بعضها في هذه الظلال أحيانا، فلم يسبق لبشر ولم يلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف، فاتجه إلى مثل هذه الصورة التي جاءت في القرآن الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البرد والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أو إلى مثل هذه الصورة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. أو إلى مثل هذه الصورة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كذلك لم يسبق لبشر ولم يلحق أن التفت مثل هذه اللفتة إلى القدرة التي تمسك هذا الكون وتدبره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أو هذه اللفتة إلى انبثاقات الحياة في الكون من يد القدرة المبدعة، وما يحيط بالحياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهذه اللفتات الكونية كثيرة في القرآن كثرة ملحوظة ولا نظير لها فيما تتجه إليه خواطر البشر للتعبير عن مثل المعاني التي يعبر عنها القرآن، وهذه وحدها كافية لمعرفة مصدر هذا الكتاب بغض النظر عن كل دلالة أخرى من صلب الكتاب أو من الملابسات المصاحبة له على السواء. فالشبهة واهية سطحية حتى حين كان القرآن لم يكتمل ولم تتنزل منه إلا سور وآيات عليها ذلك الطابع الإلهي الخاص وفيها ذلك القبس الموحي بمصدرها الفريد. وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسهم ويردون على هذه الشبهة بين الحين والحين، ولكن الغرض يعمي ويصم، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم كما يقول القرآن الكريم. وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش وهم يراجعون هذه الشبهة وينفونها فيما بينهم. من ذلك ما رواه ابن إسحاق عن الوليد بن المغيرة وعن النضر بن الحارث وعن عتبة بن ربيعة، وقد جاء في روايته عن الأول: ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم. ساحر سحار، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفهم ولا عقلهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعفق، وإن فرعه لجناهة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. وحكى عن الثاني النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعده، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقلهم. وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. قلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه. وقلتم مجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. والمطابقة تكاد تكون تامة بين قوله وقول عتبة، وقد يكون هو حادثا واحدا نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك، ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشابهين من مواقف حيرتهم تجاه هذا القرآن. وفي كمان تشابه مع موقف الوليد ابن المغيرة فيما نزل في سورة المدثر. وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء، وهو قريب من موقف الوليد والنضر تجاه محمد صلى الله عليه وسلم وتجاه القول الذي جاء به، فما كان قولهم ساحر أو كاهن إلا حيلة ماكرة أحيانا وشبهة مفضوحة أحيانا، والأمر أوضح من أن يلتبس عند أول تدبر وأول تفكير، وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم بما يعلمون وما لا يعلمون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، إنما هو تنزيل من رب العالمين، وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه، ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخر لا يقوله شاعر ولا يقوله كاهن، إنما يقوله رسول يرسل به من عند الله فيحمله من هناك من ذلك المصدر الذي أرسله. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، والذي يعين هذا المعنى هو كلمة رسول، أي مرسل به من عند ربه، وليس شاعرا ولا كاهنا يقوله من عند نفسه أو بمساعدة رئة أو شيطان، إنما هو رسول يقول ما يحمله عمن أرسله، ويقرر هذا تقريرا حاسما ما جاء بعده تنزيل من رب العالمين. والتعقيب في الآيات قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون مدلوله نفي الإيمان ونفي التذكر وفق تعبيرات اللغة المألوفة. وفي الحديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقل اللغو، أي لا يلغو أصلا، فقد نفى عنه أصل الإيمان وأصل التذكر، وإلا فما يقول مؤمن عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شاعر، ولا يقول متذكر متدبر إنه كاهن، إنما هو الكفر والغفلة ينضحان بهذا القول النكير. وفي النهاية يجيء ذلك التهديد الرعيب لمن يفتري على الله في شأن العقيدة، وهي الجد الذي لا هوادة فيه، يجيء لتقرير الاحتمال الواحد الذي لا احتمال غيره، وهو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانته فيما أبلغه إليهم أو يبلغه، بشهادة أن الله لم يأخذه أخذا شديدا كما هو الشأن لو انحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أبلغهم، وأنه لو تقول بعض الأقاويل التي لم يوحى بها إليه لأخذه الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات، ولما كان هذا لم يقع فهو لا بد صادق. هذه هي القضية من الناحية التقريرية، ولكن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شيء آخر، يلقي ظلالا بعيدة وراء المعنى التقريري، ظلالا فيها رهبة وفيها هول، كما أن فيها حركة وفيها حياة، ووراءها إيحاءات وإيماءات وإيقاعات. فيها حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين، وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته، ووراءها الإيحاء بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق البشري أمامها وضعفه البشر أجمعين، كما أن وراءها الإيماء إلى جدية هذا الأمر الذي لا تحتمل تسامحا ولا مجاملة لأحد كائنا من كان، ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والهول والخشوع. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم تختم السورة وإنه لتذكرة للمتقين. أخيرا تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية، وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فهذا القرآن يذكر القلوب التقية فتتذكر إن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها، فهو يثيرها فيها ويذكرها بها فتتذكرها. فأما الذين لا يتقون فقلوبهم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذكر ولا تفيد من هذا الكتاب شيئا. وإن المتقين لا يجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا يجده الغافلون. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، ولكن هذا لا يؤثر في حقيقة هذا الأمر ولا يغير من هذه الحقيقة، فأمركم أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور. وإنه لحسرة على الكافرين بما يرفع من شأن المؤمنين ويحط من قدر المكذبين، وبما ينتهي إليه من إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون. ثم إنه حجة عليهم عند الله في اليوم الآخر، يعذبون به ويتحسرون لما يصيبهم بسببه، فهو حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة. وإنه لحق اليقين مع تكذيب المكذبين، هو حق اليقين، فليس مجرد اليقين ولكنه الحق في هذا اليقين، وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد. وإن هذا القرآن لعميق في الحق، عميق في اليقين، وإنه ليكشف عن الحق الخالص في كل آية ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل. فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة، لا هو قول شاعر ولا هو قول كاهن ولا هو تقول على الله، إنما هو التنزيل من رب العالمين، وهو التذكرة للمتقين، وهو حق اليقين. ومن ثم فسبح باسم ربك العظيم. هنا يجيء التلقين العلوي للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في أنسب وقت وأنسب حالة لهذا التلقين. فسبح باسم ربك العظيم، والتسبيح بما فيه من تنزيه وتمجيد، وبما فيه من اعتراف وتحقيق، وبما فيه من عبودية وخشوع، هو الشعور الذي يخالج القلب بعد هذا التقرير الأخير، وبعد ذلك الاستعراض الطويل لقدرة الله العظيم وعظمة الرب الكريم. والحمد لله رب العالمين. انتهى تفسير صاحب الظلال بنهاية تفسير سورة الحاقة. نعم، بقي لنا يعني شيء من التفاسير كالمراغي مثلا وابن كثير والشيخ عبد الحميد كشك في ظلال القرآن. يمكن أن يكون لذلك درس آخر إن شاء الله. ويبقى الأمر شورى بيننا فيما نحن مقدمون عليه من شهر رمضان الكريم المبارك، أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. غدا الأحد إن شاء الله لو في درس هيبة رياض الصالحين. هو أنا بالنسبة لي التوقيت عندي هنا من 2 لـ3 بين الظهر والعصر، جايز هكون محتاجه في رمضان قرآن في البرنامج بتاع التحفيظ والتعليم، أحتاجه في قول معايا في قيلولة مثلا في وقت قل فيه النوم وندر، لكن ممكن وممكن 2 تبقى 3 تبقى عندكم 10. ليه أنا بقول الدرس ممكن يتوقف في رمضان؟ لأن وقت التراويح لما نشوف كده مثلا التراويح تنضبط من كام لكام ويبقى عندنا كلام على الخاص مثلا، نقول فيه أيوة ممكن يبقى الدرس من بدل 2 ظهرا في كندا يبقى 3، يبقى 10 في مصر، 11 في السعودية توقيت مكة المكرمة. تروح تصلي التراويح على إمام بولمان عشان تلحقوا الدرس؟ لا، يعني خلي رمضان ياخذ الجو بتاعه طاعة والعبادة. خلاص نبقى نتكلم في الحكاية دي إن شاء الله. اللهم استعان. خلاص يعني، طب يعني مع الخاص ولا نزل لكم إعلان أو ناخد أول يومين أجازة ونشوف الدنيا ماشية إزاي إن شاء الله؟ يبقى كده أحسنتم الشيخ علي وأختنا مسلمة. طيب على بركة الله، دلوقتي احنا طولنا عن الساعة بشوية، ويصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. طولنا برضه يا شيخ علي، طولنا يا شيخ علي. الشيخ اللي بيطول. الحمد لله يا رب العالمين، وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نشوف كده إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بلاش العصر النهاردة يا شيخ علي، إذا تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وأعاننا ربنا عز وجل على الصلاة والصيام والقيام، تقبل منا رمضان وهم اجعلنا من المقبولين يا رب، والطف بعبادك المسلمين وأطعم الجائعين وأمن الخائفين واقمع يا رب الفتن في بلاد المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.